الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذه الليلة الرابع من شهر شعبان لعام 1439 نشرع بإذن الله عز وجل في تدريس كتاب ابن القيم رحمه الله الوابل الصيب، وهو من الكتب النافعة والمفيدة التي يحتاجها المسلم لما فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيها من الحث على ذكر الله عز وجل، فترقق القلوب، والإنسان بحاجة إلى ترقيق قلبه، لأن القلوب تصدع والقلوب يعلوها الران بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب الغفلة والقسوة. فإذا سمع الإنسان الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المروية عن السلف الذين يحرصون على العلم والعمل، يزداد إيمانهم وتنشرح صدورهم. ولا أدل على ذلك مما أخرجه مسلم من حديث حنظلة الكاتب رضي الله عنه أنه جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا رجعنا إلى أهلينا عافسنا الزوجات والأولاد، نسينا كثيرا. قال أبو بكر: والله إنا لنجد ذلك. إذن الذي عندك عندي. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا رجعنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومؤلف هذا الكتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، وهو نار على علم، يعرفه أغلب أهل السنة والجماعة، بل إن أهل البدعة والشناعة لا يتنكرون له. والسبب في ذلك أن ابن القيم إمام في التفسير وفي الأصول وفي الفقه وفي الحديث وفي الورع وفي الزهد وفي السنة وفي جميع أبواب الشريعة. إن صنف في الطب ظننته من الأطباء، وإن صنف في الفقه وجدته من الفقهاء، وإن صنف في الحديث وجدته من المحدثين، وإن صنف في التاريخ وجدته من المؤرخين، وإن صنف في التفسير وجدته من المفسرين، بل من البارعين في هذا الباب. ولد رحمه الله في 7 من شهر صفر لعام 91 و600، قيل إنه ولد في زرع وقيل في دمشق، فيقال له الزرعي الدمشقي. نشأ رحمه الله في بيت علم وفضل، فأبوه كان قيم المدرسة الجوزية وتتلمذ وطلب العلم وهو ابن 7 سنين، ثم إن الله عز وجل رزقه بشيخ الإسلام بن تيمية وأنقذه الله به من الميل إلى التصوف، أنقذ الله شيخ الإسلام بن القيم بشيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله جميعا. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله مع علمه وغزارة علمه أيضا من الشعراء المبرزين، ولهذا نظم عقيدة المسلمين ورد على المبتدعين الضالين في كتابه النونية والمعروف بالكافية الشافية، وله أيضا الميمية، وله من الكتب الجميلة العظيمة زاد المعاد الذي لا يستغني عنه العالم فضلا عن الطالب فضلا عن الجاهل، كتاب حوى سيرة وحوى عقائد وحوى عبادات، كتاب عظيم. وألف كذلك مفتاح دار السعادة تكلم فيه على فضل العلم، وألف كذلك الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة واجتماع الجيوش الإسلامية، وكذلك كتب كثيرة، مدارج السالكين في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 4 مجلدات يتكلم فيها عن معاني الفاتحة لا سيما هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. وله مؤلفات في الرقائق، وله مؤلفات في الأصول كإعلام الموقعين عن رب العالمين، وله إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان وبدائع الفوائد، وكذلك الفوائد وتحفة المولود بأحكام المولود وتهذيب مختصر سنن أبي داود وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ونعم والشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل والمنار المنيف في الصحيح والضعيف، وله غير ذلك. وذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في بعض كتبه التي ألفها بالتعريب بشيخ الإسلام بن القيم إلى أن له 98 مؤلفة، وكلها مراجع للمسلمين. وتتابع العلماء في الثناء عليه، فقال ابن رجب الحنبلي وهو من طلابه: هو الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف، تفقه في المذهب وبرع وأفتى، تفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى والحديث ومعانيه، وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى. وقال أيضا: ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. وقال ابن كثير: وكنت من أصحاب الناس له وأحب الناس إليه، ولا أعرف من أهل العلم في زمانه أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. وقال ابن كثير: وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد. هذه الصفات عظيمة في هذا الإمام الجليل. ولنشرع في المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف الكتاب بالبسملة لفضلها وبركتها وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، قوموا مع أخيكم، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فإنه كان يفتتح الخطب، يفتتح الكتب والمراسلات بها، كما صح في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما كتب إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله. وقد تكلمنا على فضائلها وعلى معانيها وعلى مواطنها في كتابنا الفوائد الذهبية شرح العقيدة الواسطية، فراجعه إن شئت. قال الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو لإجابة: أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد. ركز على هذه الثلاثة الأمور وكن متحليا بها. الأول: إذا ابتلي صبر. إذا ابتلاه الله عز وجل بمصائب أو بغير ذلك صبر على أقدار الله، وإن أعطاه الله عز وجل شكر فضاعف الله له المثوبة والأجر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، واصبر وما صبرك إلا بالله. وإذا أذنب استغفر، ما يستمر على الذنب وعلى المعصية، ولكن سبحان ما يبادر، سرعان ما يبادر إلى التوبة والإنابة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والاستغفار بعث الله به الأنبياء، ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قال: فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا. فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. الأول: نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر. قال بعضهم: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، يعني تشكر الله بقلبك استكانة وخضوعا وخشوعا، والتحدث بها ظاهرا شكر الله بلسانك، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها، هذا ثالثا. كثير من الناس إذا أنعم الله عليه بالمال والولد والجاه يقول: أشكر الله، أشكر الله بلسانه، لكن تجد قلبه ليس حول الشكر، وربما رأيت جوارحه ليست حول الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. قال الثاني: محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر على ما يقولون، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا صبرت أجرت، وإذا تسخطت لم يرتفع عنك البلاء بالتسخط، إنما يرفع الله البلاء بالتوبة والاستغفار والدعاء إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. قال: والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية، كاللطم وشق الجيب وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. والصبر يكون على أقدار الله وعن معاصي الله وعلى طاعة الله. من حقق هذه الثلاثة الأنواع من الصبر فهو الصابر، وهو الموعود بقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره كما له عليه عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فيه تفاوتت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. عبودية تتركها لله ظاهرا وباطنا، وعبودية تفعلها كالعادة، فرق عظيم. فكن متعبدا لله عز وجل، محبا لما يحب، مبغضا لما يبغض، فإن هذا من العبادة الجليلة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. قال: فمن كان عبدا لله في الحالتين، قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. المثال الذي ذكره قبل: الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، عبودية لأنه يتوضأ لله، ومع ذلك الماء البارد يخفف عنه الحرارة، لكن ذلك في شدة البرد وهو يتوضأ بالماء البارد، ومع وجود المعصية وهو يجاهد نفسه عن البعد عنها، هذا عبوديته أكمل. قال: وفي القراءة الأخرى عبادة، أي أليس الله بكاف عبادة، وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع، فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطانا. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الشيطان الذي قد تكفل بإغواء بني آدم ليس له سلطان على عباد الله المخلصين الذين حققوا العبادة ظاهرا وباطنا سرا وجهرا. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه، أو لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. فالشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين يشركون الشيطان مع الله، والذين يؤمنون بعبادة الشيطان، هؤلاء الذين يتسلط عليهم الشيطان، أما المؤمن فلا سبيل للشيطان عليه. قال: فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه. وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لابد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، فيأتيه الشيطان إما مع الغفلة أو مع الشهوة أو مع الغضب. ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، ولو احترز العبد ما احترز، فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: لا تغضب، وردد مرارا قال: لا تغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق، وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه، فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة، يعني خدعة وعلى حين غفلة، على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. فإذا استغفر وتاب، تاب الله عز وجل عليه، والحمد لله رب العالمين.